التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اليوم الخميس أن العراق يريد أن تكون الاتفاقية التي يتفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة اتفاقية قابلة للتجديد سنويا. وأضاف الدباغ في مؤتمر صحفي أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين الجانبين حول هذه المسألة، وأن اتصالا هاتفيا سيجري اليوم بين رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش.
هناك رؤية للحكومة العراقية طرحتها، وهي أن تكون الاتفاقية قابلة للتجديد لمدة سنويا. لحد الآن لم يتم التوافق على هذه الرؤية بصورة نهائية، لكن اليومين الأخيرين كانت هناك رؤى جيدة تتقارب. بعض النقاط تحتاج إلى مناقشات أكثر. هناك اتصال سيكون هذا اليوم بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الأمريكي جورج بوش حول بعض النقاط المتعلقة بهذه الاتفاقية.
من جهة أخرى، قال الدباغ أن المالكي سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد المقبل، ويقوم في وقت لاحق من هذا الشهر بجولة أوروبية يزور خلالها إيطاليا وألمانيا. الدباغ أكد أيضا أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيصل إلى بغداد الأسبوع المقبل. وحول العقود النفطية التي من المتوقع أن يوقعها العراق مع شركات عالمية، أوضح الدباغ أن العراق سيعتمد مبدأ المنافسة ولن توقع عقود خارج إطار القانون. قررت الحكومة رسميا اليوم الخميس منع استخدام الرموز الدينية ودور العبادة في المواد الدعائية خلال انتخابات مجالس المحافظات. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية هذا الأسبوع التعديلات المقترحة على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأشار إلى أن التعديل الخاص بالدعاية الانتخابية نص على تثبيت حظر استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين، وتثبيت عدم السماح باستخدام دور العبادة بأي وسيلة لأغراض الدعاية الانتخابية. قال مصدر رسمي تركي اليوم الخميس أن سوريا وإسرائيل اتفقتا على عقد جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة في تركيا في أواخر تموز. وأضاف المصدر في تصريح لوكالة رويترز أن الجانبين اتفقا أيضا على عقد جولتين خامسة وسادسة في آب، وسيقرر الجانبان السوري والإسرائيلي خلال جولة المحادثات في تموز ما إذا كانت محادثات آب ستكون غير مباشرة أو مباشرة. وأعلن المصدر التركي أن المحادثات كانت بناءة، وأن البلدين شرعا في بحث القضايا الجوهرية. وزارة الخارجية التركية من جهتها قالت في بيان اليوم أن الجانبين أكدا مجددا إرادتهما المشتركة في مواصلة المفاوضات. أعادت مصر اليوم الخميس فتح معبر رفح مع قطاع غزة لتمكين عشرات الفلسطينيين العالقين من العودة إلى القطاع. ونقلت وكالة فرانس بريس عن فلسطيني من سكان غزة قوله أن نحو 300 فلسطيني تجمعوا صباح اليوم على الجانب المصري، وأن المسؤولين الأمنيين المصريين وعدوا بالسماح لهم بالعبور إلى غزة. من جهة أخرى قال مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل ستغلق معابرها مع قطاع غزة يوم غد الجمعة إثر هجوم صاروخي على جنوب إسرائيل. أعاد الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله اليوم الخميس تكليف يحيى ولد أحمد الواقف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة جديدة بعد فترة وجيزة على استقالته. وكان رئيس الوزراء الموريتاني قدم استقالته في وقت سابق من اليوم بعدما تقدمت الأكثرية البرلمانية بمشروع قرار لحجب الثقة عن حكومته يوم الاثنين الماضي. أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني سيزور واشنطن في 28 من تموز لإجراء محادثات مع الرئيس جورج بوش تتناول قضايا متعددة بينها الحرب على الإرهاب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أن بوش وجيلاني سيبحثان أيضا قضايا التعاون الثنائي في مجال التنمية الاقتصادية والوضع الإقليمي ويؤكدان أهدافهما المشتركة في القضايا الأساسية. قال مسؤول أمني أفغاني أن 5 جنود أفغان قتلوا في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في وسط أفغانستان. وأضاف المسؤول أن الهجوم استهدف رتلا لقوات الجيش الأفغاني ليلة أمس الأربعاء في إقليم لوغار، وأسقطت مروحية أمريكية بنيران أرضية في المنطقة نفسها يوم أمس دون وقوع إصابات بين الأمريكيين الذين كانوا على متنها. في الشمال الغربي قال قائد شرطة إقليم بادغيس الجنرال محمد أيوب نيازيار أن 25 من عناصر طالبان قتلوا في اشتباك مع القوات الأفغانية وقوات التحالف. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طابت اوقاتكم بكل الخير والمحبه مستمعينا الكرام، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفتره من بث اذاعه العراق الحر. تستمعون فيها الى مجموعه من تقارير المراسلين، وفيها نتابع مقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومه العراقيه بشان الاتفاقيه الامنيه بين العراق وامريكا وقضايا عراقيه اخرى. هذه الساعه تتضمن ايضا مطالعه لعناوين صحف بغداد الصادره يوم الخميس وابرز ما كتبته الصحف المصرية عن الشؤون العراقية. وقبل أن نختتم الساعة نتعرف معا على تجربة الفنانة التشكيلية شنقول حسيب قادر عبر برنامج عراقيون في البهجر. سيدتي وسادتي، استأنف مجلس النواب العراقي جلساته الاعتيادية الخميس بقراءة لعدد من مشاريع القوانين كمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من قبل لجنة الصحة والبيئة، لكن الجلسة لم تخلو من النقاشات الحادة والمشادات الكلامية بين بعض أعضاء المجلس بشأن مواضيع مختلفة. تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد في سياق تقريره التالي.
حالت النقاشات الحادة بين أعضاء مجلس النواب دون التصويت على مجموعة من القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال المجلس في جلسة الاعتيادية اليوم الخميس، حيث ابتدأت الجلسة باعتراضات من قبل بعض النواب على مصافحة رئيس الجمهورية جلال طلباني لوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك خلال مؤتمر الاشتراكية الدولية الذي عقد مؤخرا في أثينا. الاعتراضات وصلت إلى الحد الذي طالب فيه البعض بإقالة رئيس الجمهورية، وقد دافعت قائمة التحالف الكردستاني عن تصرف رئيس الجمهورية، حيث أوضح في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر عضو التحالف سعد البرزنشي ما جرى.
الحقيقة نحن بينا أن السيد رئيس الجمهورية هو كان حاضرا في مؤتمر الاشتراكية الدولية في أثينا بصفته رئيسا أو أمينا عاما لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وليس بصفته رئيسا لجمهورية العراق. وثانيا هو انتخب في هذا المؤتمر نائبا للرئيس الاشتراكية الدولية. ثالثا هو عندما صافح باراك كان الذي جمع بينهما هو سيد محمود عباس الرئيس الشرعي للدولة الفلسطينية.
وبعد أن حسم الخلاف بشأن هذا الموضوع. ألقى عضو الائتلاف العراقي الموحد الشيخ جلال الدين الصغير بيانا حول زيارة وفد من الائتلاف إلى محافظة البصرة لغرض الاطلاع على أوضاعها الأمنية والاجتماعية والخدماتية، مشيرا إلى ضعف الخدمات المقدمة إلى أبناء تلك المحافظة، الأمر الذي اعتبر من قبل بعض الأعضاء بأنه يندرج ضمن الدعاية الانتخابية، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية حدث برئيس المجلس إلى رفع الجلسة الصباحية. وعن هذا الموضوع أوضح النائب محمد خليل:
هناك مشادة كلامية حدثت بين بعض الأعضاء من الائتلاف العراقي نتيجة زيارة إلى البصرة، لذلك كان
ماذا دار في هذه الزيارة البصرة؟
مجرد هنالك مطالب، ولذلك كان هنالك هذا الوفد اللي ذهبت أنها طلبت تقديم الخدمات، وبعض اعترضوا عليه بأنها يجب كانت الوفد تمثل أعضاء من مجلس النواب العراقي، وإضافة إلى ذلك اعتراض الأعضاء مجلس النواب على أنها لم يدرج في جدول الأعمال، وأن هذا الشيء لم يدرج في جدول الأعمال يجب أن لا يتطرق إليه حسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. إضافة إلى ذلك تمت رفع الجلسة إلى جلسة مسائية،
ولم يتحقق النصاب القانون الكافي في الجلسة المسائية لمجلس النواب لغرض التصويت على مشاريع القوانين التي كانت موضوعة في جدول الأعمال بسبب مغادرة قسم منهم لمبنى مجلس النواب، وبالتالي تم الانتقال إلى قراءة عدد من مشاريع القوانين، كان من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما تلت لجنة الصحة والبيئة القراءة الأولى لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد أوضحت اللجنة أن إعداد مشروع القانون جاء من أجل مواكبة المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات وقمع نشاطات إجرامية تعمل على تشجيع تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا لصحة البشر وتلحق أضرارا بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية له. مشروع القانون ألزم الصيادلة بعدم صرف العلاجات ذات التأثير المخدر إلا بوصفة أصولية.
لا يجوز للصيادلة صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية أصولية من طبيب مجاز بمزاولة مهنة الطب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزارة الصحة. ثانيا، ويقصد ببطاقة الرخصة هي إجازة الاستيراد لصرف المواد المذكورة في البند أولا من هذه المادة.
بعدها رفعت جلسة مجلس النواب على أن تعقد يوم الأحد القادم، وقد أكد النائب محمد خليل أن جلسات مجلس النواب ستستمر طيلة أيام الشهر الحالي عدا أيام الجمعة والسبت.
يوم السبت حسب النظام الجديد وهي تكون عطلة، ويوم الأحد تكون هناك جلسة، ولذلك تكون كل يوم جلسة ويوم الاجتماع لجان حسب الآلية الجديدة. وخلال هذه الشهر كامل سيستمر المجلس النواب العراقي بجلساتها متواصلة، ويكون اليوم الجمعة والسبت هي عطل المجلس النواب، ولكن الأيام البقية من الأسبوع تكون أيام متواصلة للجلسات ومداولة الأعمال في اللجان البرلمانية.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يناقش الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الخميس وعبر اتصال هاتفي آخر التطورات بشأن الاتفاقية طويلة الأمد بين البلدين. هذا ما أكده الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الذي أشار خلال مؤتمر صحفي أنه من المبكر جدا الحديث عن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن العلاقة الأمنية بين العراق وأمريكا، على الرغم من تأكيده تقارب وجهات النظر لدى الطرفين حول العديد من نقاط الخلاف. الدباغ تطرق أيضا إلى مواضيع عديدة تتعلق بانتخابات مجالس المحافظات والميزانية وعلاقة الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان. مراسلات إذاعة العراق الحر وافتنا بالمتابعة التالية.
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بأن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تسير بشكل إيجابي، وأشار في مؤتمر صحفي عقده الخميس إلى أن هناك اتفاقا ضمنيا حول بعض القضايا كقانون النفط والغاز والموارد المالية وغيرها.
العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم علاقة جيدة، وهناك تفاهم تام في الكثير من القضايا، بقية أمور معلقة، وهناك تفاهم ضمني عليها وهي قانون الموارد المالية وقانون النفط والغاز وقانون إنشاء شركة النفط الوطنية. هناك تصميم من قبل الطرفين بأن يتم حل المشاكل العالقة، والمشاكل العالقة هي اختلافات في الرؤية واختلافات في التفسير، لكن هناك دستور يعتبر مرجعا لحكومة الإقليم ومرجعا للحكومة الاتحادية.
وكشف الدباغ عن اتصال سيتم الخميس بين رئيس الوزراء نور المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش حول بعض النقاط التي تتعلق بالاتفاقية طويلة الأمد بين الجانبين، مشيرا إلى وجود عدة خيارات للعراق بشأنها.
هناك رؤية للحكومة العراقية طرحتها وهي أن تكون الاتفاقية قابلة للتجديد لمدة سنويا لحد الآن لم يتم التوافق على هذه الرؤية بصورة نهائية. الحكومة العراقية أمامها خيارات المتاحة والممكنة من أجل أن تكون بدائل في حالة عدم إقرار الاتفاقية، لكن اليومين الأخيرين كانت هناك رؤى جيدة تتقارب. طبعا تحتاج هذه الجهود المركزة للتوصل إلى فهم مشترك، بعض النقاط تحتاج إلى مناقشات أكثر. هناك اتصال سيكون هذا اليوم بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الأمريكي جورج بوش حول بعض النقاط المتعلقة بهذه الاتفاقية. طرفي المفاوضات أصبحوا متفائلان بأنه يمكن إيجاد رؤية مشتركة، لكن من المبكر لأوان الآن الحديث عن الوصول لتفهم مشترك للاتفاقية.
الدباغ أشار خلال المؤتمر إلى النجاحات التي حققتها الحكومة في مجال السياسة والأمن والاقتصاد، مما انعكس إيجابيا على علاقات العراق الخارجية، حيث ستشهد بغداد افتتاح عدة سفارات عربية، كما ستستقبل قريبا جدا ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء التركي أردوغان. وكشف أيضا عن زيارة مقررة للمالك إلى الإمارات وأيضا إلى إيطاليا وألمانيا في الأسبوع الرابع من هذا الشهر. وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى الميزانية التكميلية البالغة 21 مليار دولار لاستكمال المشاريع الحكومية المهمة، وقد طالب الدباغ من جميع الوزارات تنفيذ خططها الموضوعة في ضوء هذه الميزانية.
الحكومة ندائها إلى كل الوزارات وكل مؤسسات الدولة والمحافظات، مع تحسن الوضع الأمني ومع وجود هذا الوفرة من التخصيصات، لا يوجد عذر لأي وزارة أو أي دائرة أو أي مؤسسة أو أي محافظة لأن لا تنفذ الالتزامات والخطط الميزانية التي تم قرارها من قبل هذه المؤسسات، وبالتالي ستكون محاسبة من قبل مجلس الوزراء ومن قبل البرلمان أيضا.
وفيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، أكد الدباغ على عزم الحكومة لإجرائها في وقتها المحدد وعدم جعل قضية كركوك معرقلا لها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى مقترح الحكومة المتمثل بعدم إجراء الانتخابات في جميع المحافظات في يوم واحد. من ناحية أخرى، وبشأن ما أثير مؤخرا حول رصد تحركات الجيش العراقي من قبل أقمار صناعية أمريكية، قال الدباغ:
الأقمار الصناعية للولايات المتحدة تغطي كل مساحة الأرض وتغطي كل التحركات في البلدان الصديقة وغير الصديقة، وبالتالي إن كان هذا الأمر واقعا ولم نحصل لحد الآن تأييد من الجانب الأمريكي، هذه قضايا تابعة لأمن الولايات المتحدة، وبالتأكيد نحن نشعر بأنها ليست عملية تجسس على الجيش العراقي. الجيش العراقي مسنود من قوات التحالف، وبالتالي لا توجد تحركات غائبة. أتصور أن هذه إثارات إعلامية.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي محمد عبد الجبار.
هالأيام تجرح قلب اللي يحبك، هالأيام ولا أعرف شنو اللي يرضيك واللي زعلك واللي يبكيك، وبلش بيك متغير هالأيام، بلش بيك متغير علي هالأيام. بك هالأيام هالأيام تمشي بدرب مو دربك هالأيام هالأيام تمشي بدرب مو دربك هالأيام صاير كل شي ما يعجبك هالأيام تجرح قلبي حبك هالأيام ولا أعرف شن اللي يرضيك واللي زعلك واللي يبكيك متغير هالأيام تبلش بيك متغير علي هالأيام.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
شحة الوقود كانت أبرز المواضيع التي اشتركت بها صحف بغداد ليوم الخميس، مشيرة الصحف هذه إلى عودة الاتهامات بين وزيري النفط والكهرباء بشأن الأزمة، في حين نقرأ في صحيفة المدى المستقلة أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية قد بحث الأسباب وراء أزمتي الوقود والكهرباء، فيما تتخذ قيادة بغداد إجراءات سريعة لحلهما. هذا ونشرت الصحيفة في مكان آخر من صفحتها الأولى ما جاء في تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين يوم الأربعاء من أن الولايات المتحدة تتجسس على الجيش العراقي وأن أقمار تجسس استخدمت في تعقب حركة القوات العراقية. ومن المدى إلى الزمان بطبعتها البغدادية لنقرأ نفي مصدر مسؤول في السفارة السورية في بغداد خلال حديثه للصحيفة نفيه استبدال التأشيرات برسم دخول يدفع عند الحدود العراقية السورية مقداره 15 دولارا عادا ذلك بالإشاعة. ونفى المصدر أيضا استيفاء الجهات السورية مبلغا قدره 11 دولارا من العراقيين المغادرين الأراضي السورية عائدين إلى العراق. من جانب آخر عرضت الزمان ما كشفت عنه هيئة الأنواء الجوية من أن سوء الطقس وتصاعد الغبار والعواصف الترابية سيستمر إلى منتصف شهر تشرين الأول المقبل، فيما ألغيت رحلات جوية عدة وعلق مسافرون في مطار بغداد الدولي منذ 4 أيام لتعذر قدوم أو مغادرة طائراتهم، وطبعا بحسب ما ورد في الصحيفة. وإلى جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي التي نقلت عن مصادر مطلعة وجود مفاوضات عراقية كويتية لبحث الحقول النفطية المشتركة بين البلدين ومعالجة الإشكاليات، مؤكدة هذه المصادر أن العراق يخسر يوميا 1600 برميل نفط جراء انتقالها من الآبار العراقية باتجاه الآبار الكويتية. وفي صحيفة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني يرى عمران العبيدي أن العرب بعيدون عن العراق سياسيا بدليل أن سفاراتهم مقفلة وليس هناك سوى بعض الوعود والتصريحات. أما من الناحية الاقتصادية فيخبرنا الكاتب حينما تراجع الدول التي ألغت ديونها على العراق ترى القائمة طويلة ولكن إلا العرب ففاتورتهم مفتوحة والتسديد مطلوب، موضحا العبيدي أن هذه الأمثلة وأشياء كثيرة غيرها تتطلب وبإلحاح أن نعيد السؤال: ما الذي بين العراق والعرب؟ وعلى حد تعبير الكاتب في جريدة الاتحاد محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الكرام فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
تقول صحيفة الأهرام شبه الرسمية إن مصادر تشريعية عراقية كشفت النقاب عن أن عناصر من جماعة حزب الله اللبنانية دربت مسلحين شيعة في معسكرات نائية جنوب العراق، إلا أنها تسللت إلى إيران لاستئناف التدريبات هناك على الأرجح قبل 3 أشهر. ورجح نائبان في البرلمان العراقي وأحد قادة الجيش مسؤولية حزب الله عن عدد من الهجمات القوية التي استهدفت القوات الأمريكية في العراق، من بينها الهجوم العنيف الذي استهدف مجمعا حكوميا في كربلاء في يناير عام 2007 والذي راح ضحيته 5 أمريكيين. ونقلت الصحيفة المصرية عن مراقبين دوليين أن هذه الادعاءات إشارة جديدة ليس فقط فيما يتعلق بيد إيران المتوغلة في العراق، ولكن أيضا إلى أن حزب الله على استعداد لتوسيع نطاق أنشطته خارج الحدود اللبنانية والقيام بدور أكبر في التصدي للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة أيضا عن محللين سياسيين أن كل هذه التطورات تؤكد أن إيران تشن حربا ضد الولايات المتحدة لتأمين دور دائم لها في العراق، والذي أصبح يتصدر قائمة طهران لأهم الدول في المنطقة بدلا من لبنان، نظرا لما يتمتع به العراق من موقع هام واستراتيجي إلى جانب ثروته وانتشار أضرحة المشايخ الشيعة على أراضيه. وفي موضوع آخر تقول صحيفة الأهرام المسائي إنه على عكس كل التوقعات، نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية عن مسؤولين سابقين في الجيش الأمريكي تأكيدهم أن الولايات المتحدة تستخدم أقمارها الصناعية للتجسس على تحركات الجيش العراقي الذي يحظى بدعم أمريكي كبير. وتشير الصحيفة المصرية إلى أن المصادر نفسها أوضحت أن هذه الأنباء تضع الجانب الأمريكي في موقف غير معهود، حيث تستخدم تكنولوجيا التجسس المتقدمة الخاصة بها في تتبع جيش حليف لها كان لها الفضل في تشكيله ودعمه في العمليات القتالية وتقديم النصح له بشكل متواصل. الأمر وفقا لتقرير الصحيفة الذي يعكس تدهورا وانعداما في الثقة والتنسيق بين القوتين الأمريكية والعراقية. وأرجع المسؤولون الأمريكيون السابقون هذا الإجراء الأمريكي إلى جهود استخباراتية نتجت عن المفاجأة الكبيرة التي أصابت الجانب الأمريكي في أعقاب الهجوم العنيف الذي شنه الجيش العراقي على البصرة بشكل مفاجئ قبل نحو 3 أشهر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه